أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا التاسعة من روايتنا القصصية المشوقة التي اخترناها لكم الغائب، وكنا قد ودعناكم في الحلقة السابقة لنلتقي في بلاط الخليفة المعتز، وسنترككم مع إبراهيم وما يحمله من أحداث يقرأها من الطامور.
في 24 من شهر رجب جاء إلى المعتز 10 أشخاص من الأمراء وقادة العساكر، وكان على رأسهم كعب بن مصعب. عندما رآهم المعتز سلم السعدان لغلامه ليأخذه خارجا، كما كان الوزير والحاجب حاضرين أيضا. قال كعب الذي كان في 50 من العمر وكان هيكله الضخم والقوي يميزه عن الآخرين:
حفظ الله حضرة الخليفة، كما تعلمون لقد تأخرت مستحقات الأمراء مدة، يريد الأمراء أن يعرفوا إلى متى يجب أن يبقوا منتظرين.
المعتز الذي ارتبك بعض الشيء رفع يده وثبت عمامة الخلافة على رأسه بإحكام، وبعد أن ألقى نظرة نحو الوزير والحاجب قال لكعب:
أنتم تعلمون أن الخزينة فارغة ومواردنا لا تتناسب مع نفقاتنا، نحن نقدر خدمات أمرائنا الشجعان، ونحن نتشاور مع كبار رجال البلاط وممثلي الخليفة في الممالك البعيدة والقريبة، ما إن نجد طريقة لملء الخزينة فمما لا شك فيه أننا سوف نجعل أمراءنا يستفيدون أكثر من الجميع.
دمدم الأمراء وهم يتبادلون النظرات. سعل الوزير وقال:
أيها القادة الأعزاء، في هذه الأيام تتعرض البلاد الإسلامية لحوادث مزعجة. لقد سمعتم بالتأكيد أخبار تحركات أحمد بن طولون في مصر ويعقوب بن الليث الصفاري في سستان وخراسان، وثورات العلويين الصغيرة والكبيرة في الأنحاء. إن الحسن بن علي تحت أنظارنا. مع هذا كله تصل أخبار بين الفينة والأخرى أنه يقود من خلال علاقات سرية تحركات وسط الشيعة.
أضاف الخليفة:
والأهم من ذلك كله هو أنه من الممكن أن يكون في انتظار مجيء مولود، ابنه هو القائم والمهدي نفسه الذي جاء في أخبار السابقين أنه سوف يقضي على حكم حكام الزمان ويهزمهم جميعا.
تابع الوزير:
أيها القادة، هذه ليست أخبارا تجهلونها. في مثل هذه الفترة المليئة بالاضطراب من المتوقع أن تتفهموا وضع خليفة المسلمين وألا تشوشوا ذهنه بقضايا صغيرة وتافهة مقارنة بهذه التهديدات.
ارتفع مجددا صوت همس الأمراء وتذمرهم. قال كعب:
يجب أن نرى في حال قطعنا مستحقات جناب الوزير، هل سوف يتملق في الكلام هكذا أم لا؟
أيد الأمراء الذين لم يرفعوا نظراتهم الغاضبة عن الوزير كلام كعب. أكمل كعب كلامه:
البطن الجائع لا يعرف دينا ولا إيمانا، لقد رعينا وضع الخليفة إلى الآن فلم ننطق بكلمة، لكن نفد صبرنا. يعقوب بن الليث وأحمد بن طولون ليس في متناول أيدينا، والتغلب عليهما يتطلب بعض العمل والجهد، لكننا جئنا اليوم لنقترح على الخليفة القضاء على عدو قريب.
جمع المعتز قدمه إلى بطنه فوق سرير العرش وقال مترددا:
من تقصدون؟
قال كعب:
أعطنا مستحقاتنا المتأخرة، ونحن في المقابل سوف نقتل صالح بن وصيف.
لقد صار صالح في هذه الأيام أكثر جسارة من أي وقت مضى، إنه أحد قادتنا، لكن وصل به الأمر إلى أن يهدد نظام الخلافة خفية. إن القضاء عليه هو عمل شجعان من أمثالكم. حسنا جدا، سأحاول تأمين مستحقاتكم بطريقة ما.
دامت خلافتكم، سوف ننتظر أنا والأمراء حتى الغد.
ثم انحنى الجميع احتراما وانصرفوا. قال سعيد الحاجب:
حفظ الله حضرة الخليفة، إن قتل صالح عمل مبارك جدا، لكن مستحقات القادة ثقيلة، كيف تريدون دفعها؟
قال المعتز:
هذا سؤالي لك وللوزير، لقد فكرت بطريقة، لكن لتفكرا أنتما أيضا ولتجدا طريقة، يجب ألا نغضب القادة.
قال الوزير والحاجب:
نعم يا أمير.
الطاعة أيها الأمير.
تهيأت الفرصة لطاهر ليتردد إلى بيت الإمام، وإن كان يجب شراء شيء ما فقد كان ذلك في عهدته، أو إذا أقام الإمام مجلس درس مع أصحابه في منزله كان يشارك فيه. في يوم من الأيام جاء عشرة زوار من بيهق في خراسان لرؤية الإمام، كانوا قد تحلقوا حول الإمام في الشرفة. كما كان طاهر حاضرا وحدثهم قليلا بالفارسية وسألهم عن عدة أشخاص من أهل خراسان. أثنى الإمام على المسافرين لقطعهم هذا الطريق الطويل، وأشار إلى حديث رسول الله عن إيمان الفرس:
أقسم بالله الذي روحي بين يديه، إذا كان الإيمان في الثريا فسوف تذهب مجموعة من الفرس لتناله.
سأل أحد المسافرين الحسن بن علي مع إبرازه العشق والإخلاص له عن شأن الإمام ومنزلته، فأجابه حضرة الإمام:
يقول الإمام علي بن موسى الرضا: الإمام النجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى، الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق ومفزع العباد في الداهية، الإمام أمين الله تعالى في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله.
قرع باب البيت ودخل عثمان بائع الزيت، ألقى التحية على الجمع وبإشارة من عقيد ذهب إلى مخزن الغرفة نفسها التي كان قد ذهب إليها في المرة السابقة. بعد لحظات نهض الإمام وذهب إلى الغرفة نفسها. انشغل الضيوف بالحديث حول كلام الإمام. تذرع طاهر بغسل يديه ووجهه وانفصل عن الجمع وذهب نحو حوض الماء. من هناك كان يستطيع رؤية زاوية من مخزن الغرفة. عندما أمعن النظر رأى عثمان يمد يده داخل وعاء الزيت ويخرج منه كوزا صغيرا، ثم فتحه وأخرج من داخله كتابا وسلم الكتاب للإمام. بدأ الإمام قراءة الكتاب، ثم أخذ قلما ودواتا وكتب شيئا في أسفل الكتاب وأعاده إلى عثمان. وضع عثمان الكتاب داخل الكوز وأغلق غطاءه بإحكام، ثم وضعه مجددا داخل وعاء الزيت. طاهر الذي كان قد بقي الماء في قبضة يده رشه على وجهه وعاد بسرعة إلى الجمع. بعد لحظات جاء الإمام مع عثمان أيضا وانضم إلى المجلس. قدم الإمام عثمان للضيوف وقال:
عثمان بن سعيد العمري رجل زاهد وعالم، قدم لوالدي خدمات كثيرة ولي أيضا، على الرغم من أنه من أهل الفضل والعلم، إلا أنه رجل كادح ويبيع الزيت، ليمن الله عليه بالخير الكثير في الدنيا والآخرة.
في القصر ذهب المعتز للقاء أمه. كان هناك خمس خادمات يقصن لها القماش. نهضت الخادمات عندما رأينا الخليفة وانحنينا احتراما. قالت أم الخليفة:
تابعنا عملكن.
عادت الخادمات للعمل مجددا. تفحص المعتز القماش وقال:
حرير بغدادي خالص، يا للمعانه وكم يليق بكم.
قالت والدته:
انتظر حتى يتزين بالألماس والزمرد، وحينها سأرى ماذا ستقول.
خطى المعتز عدة خطوات ولم يقل شيئا. قالت والدته:
ماذا حدث؟ هل لديك ما تريد قوله؟
نعم، لكن ليس في حضور الخادمات.
تلك الفتيات موضع ثقتي، قل كل ما تريده.
لا يمكن.
أنا أيضا لا أستطيع تأجيل خياطة هذا الثوب، تكلم.
تريث المعتز قليلا ثم قال:
ساعديني، الخزينة خاوية، لقد تأخرت مستحقات القادة فترة طويلة، لقد تعهدوا بتخليصنا من شر صالح بن وصيف للأبد إن حصلوا مستحقاتهم. أعرف أنك ادخرت كثيرا من الذهب والفضة، حيث أستطيع بجزء منه إعطاء ما يطلبه القادة. أقرضيني إياه، ما إن أملأ الخزينة سوف أعيده لك.
هؤلاء القادة يكذبون ويخدعونك، قلت لك ألا تفسح المجال لهم ليفعلوا ما يشاءون، لم تصغي لكلامي، والآن أصبحوا أصحاب نفوذ، والخليفة جالس ويتفرج عليهم فقط.
ماذا أستطيع أن أفعل؟ لا ينجز أي عمل دونهم، والخليفة لا شيء دون أمرائه وجنوده.
لم يكن لهم أي شأن، والآن بسببك قد صاروا كل شيء، والآن أيضا قد خدعوك بهذا الكلام حتى يفرغوا كيس نقودك. لتعلم هذا، أنهم لن يرفعوا السيف ضد واحد منهم أبدا.
انغرزت إبرة إحدى الخادمات في جسد والدة الخليفة وصدر عنها تأوه، فوجهت ضربة بقبضة يدها إلى تلك الفتاة وقالت:
بدون مناقشة، أنا لا أملك ذهبا مجانيا لأعطيه لهؤلاء الذين لا يشبعون، ليصبح أكثر وقاحة ويقلل من شأن الخليفة أكثر من هذا أيضا.
رجع الخليفة خالي الوفاض واستدعى الوزير والحاجب، لم يستطيعهما أيضا تأمين ذلك المبلغ الذي يطلبه الأمراء.
مع فشل الخليفة ووزيره وحاجبه في تأمين المال، ننهي حلقتنا، لنكمل معكم في الحلقة القادمة أحداث ما سيجري بين الخليفة وكعب. في أمان الله.